الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله, يقول الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب. والذي نريد أن نتوصل إليه هو ما قال الله عز وجل للمؤمنين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه الآية مؤداها أيضا إلى قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما من قضية إلا وفي ديننا حل لها واستئصال لشرها وبيان لخيرها, وإنما يغفل عن ذلك من قل فهمه أو قصر علمه أو ساء قصده أو فسدت نيته. وإلا فإن الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء, ويقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, ويقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالكتاب والسنة محفوظة بحفظ الله, والكتاب قد فصل وبين وما أجمل فيه بينة السنة كما قال الله عز وجل ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. والمتأمل لهذا الدين يجد هو عقائد وعبادات ومعاملات, وكل هذه الأمور قد ضبطت بما أخبر الله عز وجل به فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول, أي إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. سواء كان التنازع في اعتقاد أو كان التنازع في عبادة أو كان التنازع في معاملة. والمتأمل لحياة النبي صلى الله عليه وسلم ولسيرته ولسيرة أصحابه والتابعين لهم بإحسان يجد ذلك عيانا واضحا. وإنما القصور يقع في من فرط في ذلك. ومما يدل على ذلك ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيح أن رجالا حلفوا باللات والعزى، وهذا خلاف ومخالفة عقدية وقع فيها هؤلاء لتعود ألسنتهم في ذلك الوقت ولأنهم كانوا حديث عهد الإسلام. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكموه في هذه القضية وهذه النازلة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وجاء من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا أراد أن يذبح إبلا بمنطقة يقال لها ببوانة، ولما كان الأمر هكذا ولم يكن لديه أو كان الأمر فيه التباس أراد أن ينزل هذه الحادثة بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عنها. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين له الحكم العدل والكلام الفصل، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. هل كان فيها صنم يعبد؟ قال لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال: أوفي بنذرك، تحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يدل على ذلك أيضا تحاكمهم في باب الاعتقاد ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا وترك رجلا هو أحب إلي منهم، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ قال: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ قال: ثم غلبني ما عرفت منه فعدت إليه الثالثة فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ ثم قال: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. ومسائل الإيمان من مسائل الاعتقاد. فسعد بن أبي وقاص يزكي هذا الرجل ويصفه بالإيمان الذي هو أعلى رتبة من الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن الرجل مسلم ولم يبلغ إلى تلك الدرجة العظيمة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي أناسا ويترك أناس، وربما يترك من يحب لأن الإيمان قد وقر في قلوبهم، ويعطي من يخشى على إسلامه. نعم أيها الناس. ومما يدل على التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا. قال: لقد جاءنا رسولك وزعم أنك ماذا تدعو إلى الإسلام أو الحديث؟ قال له: صدق. قال: من خلق السماء؟ قال: الله. قال من خلق الأرض؟ قال الله. قال من نصب الجبال وجعل فيها ما فيها؟ قال الله. الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن الله هو الذي خلق السماوات والأراضين ونصب الجبال. فقال الأعرابي: أسألك بالذي خلق السماء ونصب الجبال وخلق الأرض، الله أرسلك؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: زعم رسولك أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: صدق. قال: زعم رسولك أن علينا صيام شهر في سنتنا؟ قال: صدق. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. هذا الرجل الأعرابي لما سمع من هذا الصحابي هذه الدعوة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطرح عليه تلك الحادثة التي نزلت، ثم يصدر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التحاكم إلى الكتاب والسنة. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنة. وفي رواية: أفلح إن صدق. فالتحاكم من الكتاب والسنة والأخذ بالكتاب والسنة فلاح والله، فلاح في الدنيا وفلاح وثبات في القبر وفلاح في الآخرة، لأن الإنسان يربط نفسه بالدليل، والدليل معصوم عن الخطأ، الدليل من عند الله وهو محفوظ بحفظ الله كما أخبر الله عز وجل عن ذلك. وقال أيضا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فآراء الناس تختلف، ومذاهبهم ومشاربهم ومداخلهم وأفهامهم، لكن الكتاب والسنة متفقان متحدان. فينبغي للمسلمين إذا نزل بهم أمر من الأمور كائنا ما كان، في عقائدهم، في أخلاقهم، في معاملاتهم، في أقوالهم، في خصوماتهم الدنيوية المالية، أن ينزلوها بالكتاب والسنة النبوية. نعم يا عباد الله. ومما يدل على ذلك أن التحاكم أيضا في غير هذه الأمور، التحاكم عند اختلاف الآراء في العلم. وقد جاء من حديث عمر بن الخطاب وجاء عن غيره في الصحيح وغيره أن رجلا قرأ القرآن، كان يقرأ سورة الفرقان، فسمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: والله ما هكذا أنزلت. فقال له ذلك الصحابي: هكذا أنزلت. فأخذه عمر بن الخطاب بيده ليتحاكم هو وهو، عمر بن الخطاب مع ذلك الصحابي في هذه المسألة التي نزلت واختلفوا فيها، وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ علي يا عمر. فقرأ عمر رضي الله عنه فقال له: هكذا أنزلت. ثم قال لأبي: اقرأ. فقرأ فقال: هكذا أنزلت. حتى قال أبي بن كعب: لقد علاني من الرحضاء ووقع في نفسي ما لم يقع في زمن الإشراك. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدري وقال: يا أبي، إن الله أنزل القرآن على 7 أحرف، أنزل القرآن على 7 أحرف، فبأيها قرأتم فقد أصبتم. الشاهد أن مسألة نزلت بصحابيين جليلين وبعالمين فاضلين، فوجدوا أن التحاكم يكون إلى الكتاب والسنة، ما حكموا أهواءهم ولا حكموا آراءهم، ولا قال عمر: أنا أعلم منك وأنا ابن الخطاب الذي وافقت القرآن في 14 موضعا أتكلم ثم ينزل الله القرآن تصديقا لكلامي. لا، وإنما أخذ بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوق كل ذي علم عليم. فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زال ما هنالك. تحاكم في المسائل العلمية. فإن القرآن محفوظ والسنة محفوظة، والله عز وجل أنزل الكتاب والسنة لإزالة الخلاف، ولا يمكن أن يزال الخلاف إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة، سواء كما قدمت لكم في المسائل العقدية أو المسائل العلمية أو المسائل العبادات أو مسائل المعاملات. نعم أيها الناس. وأيضا عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول لمسروق قبل ذلك: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. فقال لها مسروق: يا أم المؤمنين أنذريني، لقد قف شعري، لقد قف شعري من هذا الكلام الذي تقوليه. كيف رأى الله عز وجل يقول ما كذب الفؤاد ما رأى؟ فقالت: إنما رأى جبريل، وأنا أول من سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هو جبريل، رأيته له 600 جناح سادا بعظم خلقه ما بين السماء والأرض. بل ربما وقع الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إحدى زوجاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد ممن بايع تحت الشجرة. فقالت حفصة رضي الله عنها: كلا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والله، لا يدخل الجنة أحد ممن بايع تحت الشجرة. فقالت: يا رسول الله كيف ذلك والله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك المرور. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالمرور: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. النار، نعم، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فهي أخذت عموم آية وإن منكم إلا واردها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لها وبين لها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: كيف ذلك يا رسول الله والله عز وجل يقول عن المؤمنين فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض يا عائشة، ومن نوقش عذب. تنظر، ربما يقع الإشكال على أحد المؤمنين، لكن في الكتاب والسنة بيان شافي لهذه الأمور وإزالة لما يشكل. نعم أيها الناس. وأيضا جاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه في باب المعاملات أو في باب العبادات أن أهل الكوفة أرسلوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سعد بن أبي وقاص لا يحسن أن يصلي بهم، فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص، فلما جاء به قال: يا سعد، إنهم زعموا أنك لا تحسن تصلي. فقال له سعد رضي الله عنه: أما أنا لا أعلو أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف هؤلاء الذين مكروا بهذا الرجل الصالح، زعموا أنه لا يجيد حتى الصلاة، ولا يحكم بالعدل، ولا يقسم الأموال على وفق الشريعة. فلما رجع الأمر إلى أمير المؤمنين تحكم إلى السنة، واستدل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالسنة. قال: أما أنا لا أعلو أن أصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين وأخفف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسله إلى الكوفة مع الأمير الجديد، فجعلوا يمرون بالمساجد يسألون عن سيرة سعد بن أبي وقاص مع الناس، هل كانت سيرة موافقة للكتاب والسنة فيقضى له رضي الله عنه، أم كانت مخالفة للكتاب والسنة. فالظن أنها موافقة، لكن من باب إزالة التهمة عن ذلك الرجل الصالح. فكلما مروا بمسجد وإذا بأهل المسجد يثنون عليه خيرا، فلما وصل إلى مسجد من المساجد، مسجد بني عبد، قام رجل من القوم فقال: أما وقد قلتم هذا؟ فإن سعدا كان لا يعدل في القضية، ولا يعدل ماذا في القسمة أو كذا، لا يقسم بالسوية ولا يمشي في السرية، كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يمشي في السرية. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أما وقد قلت هذا؟ فإني أدعو الله بثلاث دعوات: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأعمي بصره أو أدم فقره وأعرضه للفتنة. فكان بعد ذلك يمشي ويقول رجل مفتون أصابته دعوة سعد. قال الراوي: لقد رأيته في الطرق يتتبع الجواري وقد سقط حاجبه. شاهدنا من هذا الحديث الذي سقته لكم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين اتهم بما اتهم به استدل بالكتاب والسنة ورجع إلى الكتاب والسنة وبين سيره. ما قال: أنا أسكت، ما قال: أنا أكتم، ما قال: أنا لا أتكلم، ما لي دخل، لا، وإنما رفع عن نفسه الشبهة. وكان ذلك العهد عهد حب للدليل وتعظيم له. يبين ذلك ما جاء عن سعيد بن زيد رضي الله عنه في الصحيح أن امرأة يقال لها أروى شكته إلى مروان، زعمت أنه أخذ أرضا من أرضها أو شيئا من أرضها، فلما أرسل إليه مروان قال: أنا أخذ من أرضها؟ بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض طوقه الله بسبع أراضين. قال: يكفي هذا، لأنه أتى بالدليل وتحكم إلى الدليل ودل على أن من أخذ بالدليل لا يخالف الدليل وأنه سالم من المعرة. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فيما قالت فأعم بصرها واقتلها في أرضها، فما هي إلا أيام وأعمى الله عز وجل بصرها. وكانت تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد. ثم بعد ذلك بينما هي تمشي سقطت في حفرة فماتت في أرضها. الشاهد يا عباد الله أننا بحاجة ماتة في هذا الزمن، كما أن سلفنا رحمهم الله كانوا يرجعون إلى الكتاب والسنة، فنحن أحوج إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة لكثرة الاختلافات والآراء والمذاهب واختلاف المشارب ودخول الحظوظ وغير ذلك. اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة الغسل. إذا جامع الرجل أهله ولم يمني، اختلف كبار الصحابة، ما قالوا: نحن علماء أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتحاكم إلى غيرنا، لا الموافقون ولا المخالفون في هذه المسألة، وإنما لما وقع بينهم الخلاف قالوا: ارسلوا إلى أم المؤمنين. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى أم المؤمنين فقال: يا أماه، إني أريد أن أسألك عن شيء وأستحيك. قالت: يا لا تستحي أن تسألني عما تسأل عنه أمك، فإنما أنا أمك، أم المؤمنين. فقال: إذا جامع الرجل أهله ولم يمني. فقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. انتهت القضية وانتهى الخلاف في هذه المسألة. وهم كانوا رحمهم الله ورضي عنهم بعيدين عن الخلافات العقدية،
لكن إذا وقع بينهم خلاف في مسائل من مسائل العبادات عادوا إلى الدليل. ومما يدل على ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي الرجل إذا أصبح جنبا في رمضان أن يفطر، يعني إذا احتلم مثلا بالليل أو جامع أهله ثم طلع الفجر قبل أن يغتسل يفطر. فلما سمع مروان من أبي هريرة هذا الحديث أو هذه الفتوى أرسل إليه: من أين أخذت هذا يا أبا هريرة؟ قال: أخذته من قول سلمان، من قول سلمان. إذن وقع خلاف في هذه المسألة والحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إلى أم سلمة وإلى عائشة رضي الله عنها وإلى غيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهن يقولن: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. انتهى الخلاف، انتهى الخلاف في هذه المسألة. فالعودة إلى الكتاب والسنة سبب لإزالة الخلافات، أما أن نسعى في إزالة الخلافات بمحض الرأي أو بمحض الهوى أو بمحض المصلحة التي ربما لا توافق الكتاب والسنة فهذا لن يتحقق. أيضا اختلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع العباس بن عبد المطلب ومع خالد بن الوليد في شأن الصدقة، في شأن الزكاة. هذه مسألة خلافية وقع فيها، ذهبوا إلى خالد بن الوليد قال: أما أنا ما سأعطي الزكاة لأني احتبست مالي وأدرعي وفرسي في سبيل الله عز وجل. والعباس كذلك امتنع عن الزكاة، وابن جميل امتنع عن الزكاة، فردوا القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان صغير فأغناه الله، وأما العباس فهي علي ومثلها، فإن عم الرجل صن أبيه، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه في سبيل الله. الشاهد أن خالد كان له مال، يرى أن له مال يحتاج أن يزكي عنه، وابن جميل أبى أن يزكي، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بينهم، وانتهى ذلك الخلاف بالحكم النبوي الذي هو حكم الله. أيضا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، اختلف الزبير مع رجل من الأنصار في قطعة من الأرض، فجاء الزبير والأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح. ركز معي في هذا الحديث، لأن كثيرا من الناس ربما خالفوا هذا الحديث شعروا أو لم يشعروا، فإن الاختلاف في القضية إما أن يحل بصلح أو يحل بحكم شرعي. هذا الاختلاف في القضايا المالية والقضايا الشخصية، أما الاختلاف في القضايا الدينية فلا بد أن يستأصل الشر، ما هناك صلح في القضايا الدينية. اسكت عني واسكت عنك، ورّ عني ورّ عنك، وامدحني وامدحك، إنما الخلاف في القضايا الدينية بأخذ الحق، بأخذ الكتاب والسنة. وأما في المسائل الدنيوية من الأموال وغير ذلك يقع الصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم سرح الماء، هذا صلح، اسق يا زبير ثم سرح الماء. فقال ذلك الرجل الأنصاري: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك، إن كان ابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر. هذا هو الحكم الشرعي، فأول أصلح بينهم. فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا يا عباد الله، الحق واحد، الحق واحد، والرجال يعرفون بالحق لا الحق يعرف بالرجال. ومما يدل على ذلك أن الصحابة اختلفوا في مسألة التمتع بالحج. هذه مسألة دينية اختلف فيها الصحابة. من تظنون أنها عن متعة الحج؟ أهو رجل من أعراب المسلمين؟ أو هو رجل من حديث عهد الإسلام الذي نهى عن متعة الحج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي هو أعلم الأمة بعد أبي بكر بالإجماع، أعلم الأمة بعد أبي بكر، ما قالوا هذا عالم يؤخذ بقوله، بل ابنه عمر عبد الله بن عمر يقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يبين لهم أن الأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يستأنس بأقوال الصحابة ويستفاد منها، لأن القرآن نزل في عهدهم ويعرفون أسباب نزوله وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون منه، لكن إذا خالف الصحابي رضي الله عنه حكم النبي صلى الله عليه وسلم فالرجوع إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا لما نهى عنها عثمان تمتع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تمتع وأحرم بالحج ماذا بالعمرة ثم يتمتع إلى الحج، واستدل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعثمان بن عفان أعلم أو أفضل من علي بن أبي طالب، أفضل من علي بن أبي طالب، ومع ذلك ما قال عثمان أنا أفضل منك وأنا أميرك ولا ينبغي لك أن تفعل هذا، وإنما احتج علي بن أبي طالب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان رضي الله عنه مجتهد، والحجة في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان عمران بن حصين رضي الله عنه إذا سئل عن متعة الحج قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رجل بعد ذلك برأيه ما شاء، برأيه ما شاء. فالشاهد يا عباد الله أن الواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة في الصغير والكبير والحقير والعظيم، لأن الله عز وجل أنزل القرآن وأنزل السنة وحيا يوحى، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحفظ القرآن وحفظ السنة. فالواجب علينا جميعا أن نعظم الكتاب والسنة، فإننا في زمن شر، زمن غربة للدين، زمن تقلبت فيه المفاهيم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة، والرويبضة هو السفيه يتكلم في أمر العام. اختلف الصحابة أيضا رضي الله عليهم في مسألة، أو بعض الصحابة في مسألة تولية الأقرع بن حابس أو عيينة بن حصن، فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر والله ما أردت إلا خلافي، وقال عمر لأبي بكر رضي الله عنه والله ما أردت إلا خلافي، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أمر الله عز وجل ألا يتقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، والحكم لله الواحد القهار. والخلاف شر، الخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود الخلاف شر. ومما يدل على أن الخلاف شر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أو لن تضلوا بعدي، فقال عمر رضي الله عنه هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من شدة المرض، وقال بعض الصحابة اعطوه القلم والكتف حتى يكتب لكم كتابا، فتنازعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال قوموا عني لا ينبغي عند نبي التنازع، ثم قال أجيز الوفود بنحو ما كنت أجيزهم وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ونسي الثالثة الراوي نسي الثالثة. فكان ابن عباس بعد ذلك يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. وكان يبكي حتى تنزل دموعه مثل اللؤلؤ. ما السبب في بكائه رضي الله عنه؟ السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم وأراد أن يكتب لهم كتابا يقضي ويستأصل الخلاف الذي سيقع بعد، لكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، أراد شيئا فكان. نعم يا عباد الله. وأيضا أيها المسلمون، قد كان الصحابة رضي الله عليهم ربما يقع الخلاف في مسائل، كما حصل من عاصم بن عدي حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا وجد الرجل على امرأته رجلا إن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم. لأنه إذا قال فلان زاني جلد، لأن أمر الزنا مضبوط لابد من 4 شهود. وإن قتل قيد به، لأن أمور الحدود إلى حكام المسلمين وإلى ولاة أمرهم. وإن سكت سكت على أمر عظيم. فأنزل الله عز وجل ما قصه الله عز وجل وأخبر في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. نزل الحكم وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن جاءت به على هيئة كذا وكذا فهو لمن رميت به، وجاءت به على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا الصحابي لما نزلت به هذه الحادثة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه ويتحاكم إليه. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة وغيره أن رجلا كان يحتطب مع رجل آخر فقتل أحدهما الآخر، فذهب ذلك الصحابي إلى قاتل أخيه وجعل يجره بنفعه حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا قتل أخي، فإن لم يعترف أتيت بالبينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قتلته؟ قال يا رسول الله سبني فأغضبني فأخذت المعول فضربته في رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بلغني أنك قلت إن قتلته أو إن قتله فهو مثله. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تركه باء بإثمه وإثم المقتول، فأطلقه لله. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهما وقضى بينهما. وأما قوله إن قتله فهو مثله فهو لشبهة خطأ العمد، لأنه لعله ما أراد القتل وإنما أراد الزجر فوقع القتل، والمخطئ في القتل لا يقتل، فهذا هو المراد كما بينه العلماء. نعم أيها الناس، اختلفت عائشة رضي الله عنها مع بقية أزواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شأن الرضاعة الكبير. فكانت عائشة رضي الله عنها إذا أحبت أن يدخل عليها أحد أرسلت إلى بعض أخواتها أن ترضعه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسهلة ارضعيه تحرمي عليه. وكانت بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقولن أما نحن لا نفعل ذلك، وكان الحق معهن. وأيضا اختلف أبو هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه في شأن المرأة التي إذا مات عنها زوجها وهي حامل. قال أبو هريرة أو ابن عباس رضي الله عنه تعتد بأطول الأجلين، يعني إن كان حملها أكثر من 4 أشهر و10 تعتد بالحمل، وإن كان حملها أقل تعتد ب4 أشهر و10. فأرسلوا إلى سبيعة الأسلمية أو إلى أم سلمة رضي الله عنها فقصت عليهم في شأن سبيعة الأسلمية أنها أن زوجها مات، ثم ما لبثت إن وضعت، ثم تجملت للخطاب فاختلفت هي وأبو السلاسل وأبو السنابل بن بعكة، فقال تريدين أن تتجملي للخطاب؟ لا والله، حتى تبلغي 4 أشهر و10. فلبست عليها ثيابها ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي إن بدا لك، يعني معناه أن العدة انتهت بوضع الجنين. فعاد ابن عباس إلى قول أبي هريرة رضي الله عنه. واختلف أيضا ابن عباس رضي الله عنه مع زيد بن ثابت في المرأة الحائض، هل تصدر من البيت قبل أن تطوف طواف الوداع؟ فلما عارضه زيد بن ثابت قال لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وذهب إلى أسماء فحدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت، إلا أنه رخص للحائض. هذه أمثلة أسوقها من حيث أن الخلاف يقع في كل زمن وفي كل وقت وفي كل حين، لكن ما هو الحل لهذا الخلاف؟ هل الحل لهذا الخلاف أن نسكت عن الخلاف؟ أو حل هذا الخلاف أن يكون الطرفين على حق وصواب؟ أم الحل لهذا الخلاف أن يعاد فيه إلى الكتاب والسنة ويلزم المخطئ بالعودة إلى الكتاب والسنة؟ هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فخذيلة حين يقع الخلاف ثم لا تصلح بين المسلمين ولا تحكم بين المسلمين بالكتاب والسنة وأنت من أهل الشأن. احكم بالكتاب والسنة ودل على الكتاب والسنة، ولسنا مفوضين في دين الله كما يقول إمامنا وشيخنا مقبل رحمه الله ورضي عنه، لسنا مفوضين. الناس سيتفلتون، الناس سيذهبون، الناس سينحرفون، ليس إليك هذا، هذا إلى الله. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. الذي عليك فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. هذا هو الواجب عليك، أن تتحاكم إلى الكتاب والسنة وتقضي بالكتاب والسنة وتبين الكتاب والسنة وتنصر الكتاب والسنة. ثم من أعرض أعرض على نفسه وجنى عليها. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الشاهد أن الله عز وجل قد بين الحق ووضحه وجلاه حتى لا يخفى على ذي عينين كما يقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هل تظن أن هذه المثلية ليست موجودة الآن حتى تشكل علينا فتنة كذا أو فتنة كذا؟ لا والله، الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء، واضحة جلية بينة ظاهرة، الحق أبلج والباطل لجلج. أي والله، انظروا إلى أهل السنة وإلى طريقتهم في هذه الفتنة الحاصلة التي عمت السهر والجبل. وهذا بسبب عدم التحاكم إلى الكتاب والسنة والحكم بالكتاب والسنة فيها. أي والله وقد ذكرت في كتاب التمييع أن من أسباب التمييع المجاملة والمداهنة كما ذكر ذلك أيضا الشوكاني في أدب الطلب، فإن المجاملة والمداهنة تجعل الشخص يسكت عن الباطل وهو يراه باطلا عيانا. فهذه الفتنة التي وقعت أصحابها المفتونون ظاهرون بادون. جاءني أخ وقال أريدك أن تنصح فلان، أن تنصح فلان من المفتونين. فقلت اذهب إليه وقل له من دفتة زاد إيمانه أم نقص إيمانه، زاد علمه أم نقص علمه، زاد طلبه للعلم أم نقص طلبه. الواقع هو هذا، أنه نقص في جميع الجوانب. فإن أقر بالنفس قل هذه الفتنة بعينها، أن الإيمان يضعف بسبب فتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير ما أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، بكل الخير احرص ما ينفعك. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمعاصي سبب لضعف الإيمان، وهذا هو الواقع يا عباد الله. الذي ما قد تبصر بهذه الفتنة وما زال يرجو أن تجتمع الكلمة على التبديع والتفسيق، هذا ربما لا يكون ولن يكون إلا أن يشاء الله. والذي يظن أن الفتنة لا تنتهي إلا أن يترك أصحاب العدن العدني، هذا أيضا مسكين وما عرف واقع الفتن. فإن الناس قد تبعوا ابن الأشعث وهو في زمن الصحابة، وكانوا يحذرون منه، يحذر منه ابن عمر، وماذا والنعمان بن بشير أمر مصعب بن الزبير أن يستتيب أخته، إن تابت وإلا قتلت. الصحابة يحذرون، ومع ذلك ما زال مع ابن الأشعث. من مع ابن الأشعث؟ وأيضا من ذلك الذين بقوا مع عبد الله بن وهب الراسبي الذي يدعي الخليل أنه إمام هدى وأنه إمام ظهور، يعني ظهر الإسلام في عهده. هذا عبد الله بن وهب الراسبي لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم ووقع الاقتتال بين جيش علي رضي الله عنه وبين جيش معاوية رضي الله عنه، لما كاد أن يقع الانهزام في جيش معاوية رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب أرى أن نرسل لعلي بن أبي طالب بالقرآن نتحاكم إلى القرآن. فلما أرسلوا عمرو بن العاص يقول نرسل إلى علي بن أبي طالب بالقرآن، فأرسلوا بالقرآن رجل وهو يقول نتحاكم إلى القرآن، فقال علي بن أبي طالب نحن أحق به منكم، ونزل إلى التحاكم. فخرج عبد الله بن وهب الراسبي ومن إليه، فوجدوا عبد الله بن خباب فقتلوا جاريته وكانت حامل بقر بطنها، ثم أخذوه معهم مكتفا، فوجدوا تمرة، وجد أحدهم تمرة من التمر في الأرض فأخذها وأكلها، فقال له صاحبه تأخذ تمرة من الأرض لعلها تمرة رجل من أهل الذمة تأكلها، فألقى بالتمرة من فيه. ثم وجد أحدهم خنزيرا فطعنه، فقال له صاحبه تقتل خنزيرا لعله من خنازير أهل الذمة، فقال لهم عبد الله بن خباب ألا أدلكم على أعظم حرمة من الخنزير والتمرة؟ قالوا نعم. قال هو الذي بين أيديكم، فإنه رجل يؤمن بالله ويصلي ويفعل ويفعل. فذبحوه. ثم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أتوني بقاتل عبد الله، قالوا كلنا قتله. فقتلهم جميعا وما تركوا عبد الله بن وهب الراسلي. وكم حضر الشيخ مقبل من الزنداني 20 سنة وهو يحذر من الزنداني ومن الدعوة الزنداني ومما عليه الزنداني، وما زال أتباع الزنداني هم. فأنتم لا ترجون من المقلد رجوعا إلى الحق، لا ترجون من المقلد رجوعا. المقلد مقلد، والمقلد ليس معدودا من العلماء. فالمقلد كحاطب ليل ربما مسك حية أو عقربا أو شيئا من ذلك. والتقليد مذموم، كانوا يسمون المقلد الإمعة. نعم يا عباد الله، فبحمد الله الخير ظاهر والحق منصور، ومما يدل على ذلك أن دعاة السنة يظهر أمرهم صغيرا فيكبر ويكبر ويكبر، بينما دعاة الباطل يبدأ أمرهم كبيرا ثم يذبل ويذبل ويذبل، كما قال هرقل لأبي سفيان: أيزيد أصحابه أم يقلون؟ قال أبو سفيان: يزيدون. قال: كذلك الإسلام حتى يتم أو حتى يظهر، حتى يتم أو حتى يظهر، ولا يهلك على الله إلا هالك. فالواجب علينا عباد الله أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في التحاكم فيما يقع بين الناس، سواء في مسائل الاعتقادات أو في مسائل المعاملات أو في مسائل العبادات. ومن أعظم هذه المسائل الدعوة إلى الله من أعظم العبادات، والله عز وجل لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فبين لنا الحق ووضحه وجلاه، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمر الدين إلا بينه لنا حتى الطائر يقلب جناحيه في السماء. وقال عمرو بن أخطب رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بما كان وما يكون وأعلمنا أحفظنا. لكن الحال كما قال عبد الله بن مسعود، كما صح عنه عند ابن أبي شيبة وغيره، إن كيف أنتم، أقصد كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، فإذا ترك منها شيء قال الناس: تركت السنة، ضيعت السنة. قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ متى يكون هذا؟ يظن الناس أن البدعة هي السنة والسنة هي البدعة. قال: إذا كثر قراءكم، والآن ما شاء الله حفاظ القرآن كثير والخطباء كثير والكتاب كثير، لكن وقل فقهاؤكم. ليس الفقه بالحفظ، وإن كان الحفظ مرقب فيه، لكن الفقه بفهم دلالة كتاب الله ودلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزيلها على الوقائع بما يوافق حكم الله عز وجل. هذا هو الفقه الدقيق، وهذا هو الفهم الثاقب. إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، وكثر أمراؤكم وقل علماؤكم، وطلبت الدنيا بعمل الآخرة، وكل هذا حاصل الآن. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من الشرور الآثام. فالوصية لي ولكم ألا ننزعج من كثرة الاختلافات، وإنما الواجب علينا أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة، فمن كان عليه الكتاب والسنة سرنا بعده. وإني لا أذكر أن الشيخين حفظه الله هذه الأيام لما جاءوا وطلبوا الصلح أو سعوا بالإصلاح وغير ذلك، قال: أتوني بخطأ علي أو على طلابي في شريط أو في كتاب أو في غير ذلك ونحن نتوب إلى الله منه. المسألة ما هي مسألة عناد، هم يتوبون ونحن لا نتوب، إذا كان علينا شيء نحن نتوب. لكن الواقع أن الحزب الجديد هم الذين أحدثوا وغيروا وبدلوا، فيجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل إن أرادوا الأخوة وإن أرادوا الصفاء وإن أرادوا النقاء وإن أرادوا التعاون على البر والتقوى. أما أهل السنة بحمد الله في دماج وفي غيرها من المناطق لم يغيروا ولم يبدلوا، وإنما حذروا من شر وفتنة، حذروا من شر وفتنة. فهذا هو، الله يبارك فيكم والحمد لله رب العالمين. هنا سؤال يقول: آتي بكفارة لطلبة العلم وفيهم من هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل له أن يأكل معهم ولا حرج عليه؟ لا تكون الكفارة على أهل البيت، فإن أكل لا تجزئه، إلا إذا كنت قد أعطيت بيت فيهم عشرة ثم أصلحوا الطعام لهم وله فتجزئ. ما رأيكم في جماعة تبليغ ما يسمون بالدعوة، جماعة مبتدعة ضالة، دينهم لا ننكر أو لا تنكر في الخلافيات ولا في السياسيات ولا في أمراض الأمة، هل عندنا غير هذا الأمر؟ هل هناك في الواقع غير هذا الأمر؟ سياسيات خلافيات أمراض أمة، الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل من السياسيات، الدعوة إلى الديمقراطية من السياسيات، الدعوة إلى الانتخابات من السياسيات، الدعوة إلى المظاهرات من السياسيات، إذن عندهم لا تنكر على هذه الأمور ولا الخلافيات. اختلف السلف مع المعتزلة مع الجهمية مع الرافضة مع الباطنية، لا تنكر، إذن ضاع جانب الحكم بما أنزل الله، وضاع جانب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، وضاع كذلك الحق إذ لا تنكر على المخالفين، كذلك أولى أمراض الأمة، الأمراض الأمة الزنا، شرب الخمر، اللواط، الغيبة، النميمة، أكل الربا، أكل أموال الناس بالباطل، القتل والقتال، هذه أمراض أمة لا تنكر. إذن ما الذي تنكره؟ وما الذي تدعو إليه؟ وما الذي تبينه؟ وما الذي توضحه؟ لا شيء، لا شيء. إذن هم لا يدعون إلى إسلام الحق، وإنما يدعون إلى إسلام اخترعته أذهانهم وأفكارهم، اخترعه لهم من؟ محمد إلياس. هذا إسلام التبليغيين، إسلام محمد إلياس، ليس بإسلام محمد بن عبد الله. وأنا لا أكفرهم، أنا لا أكفرهم، لكن أقول بأن إسلامهم مشوب بالبدع الكثيرة والمخالفات التي حذر منها أهل السنة وسطروها عليهم ودونوها. ولهذا تجد من جماعة التبليغ من يؤمن أن الله في السماء، وتجد منهم من يؤمن أن الله في كل مكان، وتجد منهم من يذبح لغير الله، ومنهم من يذبح لله عز وجل، وتجد منهم من يصلي كما صلى رسول الله، وتجد منهم من يصلي كصلاة الشيعة والرافضة، وتجد منهم من يعلق الحروز والتمائم، وتجد منهم من لا يعلق، وأغلبهم على الجهل. إذن هذا الذي هم عليه ليس بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بطريقة محمد بن إلياس. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.